أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية 33 من سورة فصلت. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول طبيعة علاقة المبلغ بالقرآن الكريم، وكيف يمكن للمبلغ أن يرتبط بالقرآن الكريم كما تقدم، وفي نفس الوقت أنه ما هي الخطوات العملية التي من خلالها يرتبط ويستأنس المبلغ بالقرآن الكريم. الآن نريد أن نتحدث في موضوع جديد، وهو أساليب توظيف القرآن الكريم في الحياة. ما معنى أن يوظف المبلغ القرآن الكريم في الحياة؟ الطبيب على سبيل المثال كثيرا ما يجعل من علمه الذي تعلمه في الطب منهجا في حياته، يدخل في تعاملاته. المعلم كذلك، بل حتى أسلوبه، يعني انظروا إلى أسلوب المعلم، هو يعلم التلاميذ، ولكن هذا الأسلوب قد يغلب على طبعه بحيث يتعامل مع حتى مع الآخرين، مع الكبار على ضوئه. القانوني المحامي تجدونه حتى في حياته العامة أحيانا يغلب عليه طابع المحاماة، فيدافع عن نفسه وعن غيره في الحياة كما يدافع في المحكمة. المبلغ المرتبط بالقرآن، واحدة من أهم خصوصياته أنه يأتي للمعاني القرآنية فيوظفها في الحياة، يعني يجعل لها في الحياة حضورا، يجعل لها في الحياة واقعا. بالتالي واحدة من أهم السمات التي ينبغي أن يتصف بها المبلغ القرآني هي مسألة توظيف المعاني القرآنية في الحياة. ومن هنا نحن سوف نتحدث عن بعض المعاني القرآنية التي ينبغي توظيفها في الحياة. المعنى الأول الذي ينبغي أن يوظفه المبلغ هي مسألة الطواعية وسهولة الانقياد للحق والقانون دون تردد، حتى ولو كان ذلك على حساب حياته أو على حساب من يتعلق به أو ما يتعلق به. ومثال على ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل. انظروا إلى سهولة الانقياد من ناحية إسماعيل عليه السلام باعتبار أن القضية مرتبطة به، وكذلك من ناحية إبراهيم عليه السلام، إذ أن إسماعيل ولده وليس أجنبيا عنه، حتى يقال يمكن أن ينقاد بسهولة كما في إقامة الحدود على الآخرين. لكن القرآن الكريم عندما يتحدث في هذه القضية عن إبراهيم عليه السلام، عن إسماعيل عليه السلام، نجد حديثا إيجابيا. هذا الحديث الإيجابي مرتبط بجهة الطواعية وسهولة الانقياد لما أمر به الله تبارك وتعالى. بغض النظر، نحن لسنا بصدد الحديث عن الحكمة في ذلك، لكن نتحدث عن أن هاتين الشخصيتين العظيمتين انقادتا لأمر الله تعالى من دون تردد، وهذه إيجابية. المبلغ ينبغي عليه أن يأتي بهذا الأسلوب، أسلوب الطواعية، أسلوب الانقياد، ويوظفه في الحياة، يعلم الناس كيفية الانقياد إلى الشريعة. انظروا، القرآن الكريم يأتي يحدثنا عن هذه القضية، يقول: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الصافات الآية 102، فانظر: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذه الطواعية، هذا الانقياد، يا أبت افعل ما تؤمر، أي بمعنى أنه يريد أن يقول بأن هذا أمر إلهي صادر من السماء، فأنا أمتثله، أنا أنقاد إليه. انظروا في قبال ذلك، في قبال الانقياد، في قبال الطواعية، في قبال عدم التردد، نجد اللجاجة، نجد العناد، نجد عدم الانقياد، كما في ابن نوح، على نوح وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فانظروا المقارنة بين الاثنين: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هود الآيتان 42 و43. بالتالي لا نجد مقارنة بين إسماعيل عليه السلام وبين ابن نوح من هذه الناحية. يعني نحن نقارن بين اللجاجة وبين الطواعية، بين الانقياد وبين عدم الانقياد، بين التسليم لأمر الله وبين تصور أنه وجد حلا ابن نوح. فالذي نريد أن نقوله: لا توجد مقارنة بينهما من ناحية الإيجابية، هذا إيجابي وهذا سلبي في سلوكه. عندما يأتي المبلغ لمثل هذه القضية، فهو يأخذ عنوان الطواعية، يأخذ عنوان الإيجابية، يأخذ عنوان التسليم للقانون ولإرادة الله تبارك وتعالى، ويوظفه في الحياة، فيتحدث مثلا عن الإيجابية، يتحدث عن الطواعية، يتحدث عن الانقياد، ويعلمها الناس ويجعلها ثقافة لهم، لأن القرآن أمر بها ودعا إليها. هذه صورة من صور التوظيف، توظيف القرآن في الحياة. الصورة الثانية من صور التوظيف القرآني: الفائدة المجتمعية في وجود المبلغ من ناحية زرع الخير، إيجاد النفع للناس، في قبال من هو كل على المجتمع، من يشكل عبئا على المجتمع. انظروا إلى قوله تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ النحل الآية 76. فانظروا، هذان رجلان ضربهما الله مثلا، الأول أبكم لا يقدر على شيء بمعنى أنه لا يتكلم، وهو كل على مولاه يعني هو ثقل على مولاه لأنه لا ينتفع منه بشيء، فقط يأكل ويشرب ويحسب عليه، وآخر يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، لا مقارنة بينهما. فبالتالي الآن نأتي نقول فرق بين من هو يأمر بالعدل وهذه فائدة اجتماعية وهو على صراط مستقيم، أيضا هو لا يعيش حالة العبثية والعشوائية في حياته، وبين ذاك الذي لا ينتفع منه. المبلغ ينبغي أن يوظف هذا الأسلوب، أسلوب النفع الاجتماعي، من الذي ينفع المجتمع كثيرا. انظروا إلى قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، كذلك في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤته أجرا عظيما. بالتالي النساء الآية، النساء الآية 114، لا خير في كثير من نجواهم، ليس المدار على كثرة الكلام وإنما على الفعل، إلا يعني من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقد تجد إنسانا يتحدث كثيرا دون تقديم شيء للآخرين، قلل الكلام وأكثر من العمل. هذا الأسلوب، انظروا، عندما تعيش حالة الارتباط مع القرآن وتوظف هذه المعاني القرآنية في الحياة، أنت تكون مشمولا بقوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. انظر، أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فهذا العمل الصالح الذي هو أنك تكون ماذا؟ تكون مفيدا للمجتمع. تكريس هذا الأسلوب، توظيف هذا الأسلوب في الخدمة المجتمعية وتمكينه من نفوس الناس، أي بمعنى الناس شعوريا ولا شعوريا سوف يجدون بأنهم مسؤولون عن الخدمة الاجتماعية. هذا أسلوب قرآني. واحدة أيضا الثالث من أساليب توظيف القرآن الكريم الشعور بالمسؤولية، وكذلك الإلمام بثقافة الحوار وتوجيهه بالاتجاه الصحيح، كما في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوا. انظر، هو جاء من أقصى المدينة، هذا شعوره بالمسؤولية. طبعا الآيات ياسين الآية 25، شعوره بالمسؤولية، هو الذي جعله يأتي من أقصى المدينة يسعى. بالتالي عندما جاء يسعى قال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. انظروا إلى الإلمام بثقافة الحوار، ليس الشعور بالمسؤولية كافيا حتى يجعل الإنسان داعيا ومبلغا إلى الله تبارك وتعالى، بل لابد أن يكون ماذا ملتفتا إلى ثقافة الحوار وكيفية إدارته وكيفية التعامل مع الآخرين وإيصال المتبنيات الدينية إلى الآخرين، كيف يقنع الآخرين بما تريده الشريعة. ليس الشعور بالمسؤولية مع أنه إيجابي كاف إذا لم يكن قادرا على إدارة الحوار. من هنا تجدون بأنه ازداء النصيحة للناس حرصا عليهم وتمنيا للخير لهم، هذا لا يكفي إذا لم يكن الإنسان هو قادر على إيصال ذلك إلى الناس. انظروا، هذه الآية هي التي تبين لنا كيفية أن نوظف الأسلوب القرآني في الحياة، بأن بالإضافة إلى الشعور بالمسؤولية أن يكون هنالك ثقافة في إدارة تلك المسؤولية. من هنا انظروا طبيعة المتلقي أيضا وكيف أنه يتعامل معك. هذا الشعور بالمسؤولية كما في الآية المتقدمة أيضا توجد آية أخرى، وهي قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. القصص الآية 20. فانظروا، شعوره بالمسؤولية هو الذي أوجب عليه أن يتحرك ويأتي إلى موسى ويدعوه بأن يخرج من المدينة، لأن هنالك مؤامرة تحاك ضده كي يقتلوه، فكان سبب لنجاة موسى عليه السلام. القرآن بعد ذلك يقول فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. القصص الآية 21. فانظروا إلى طبيعة التوظيف في هذه الآيات وما تتضمنه من معنى هذه الآيات الذي يكرس حقيقة الشعور بالمسؤولية، لكن مع طريقة إيصال ما يستشعره، لا أنه يكون بالفوضى. حتى طبيعة هذا الكلام عندما جاء إلى موسى قال يا موسى أن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، أبدأ له النصيحة. شعوره بالمسؤولية هو الذي جاء به من أقصى المدينة، لكن في نفس الوقت لابد أن يكون قادرا على إيصال ذلك، لا أنه مجرد ينقل خبرا، بل حتى انظروا حتى النملة مدحت في القرآن الكريم من ناحية شعورها بالمسؤولية، ووصف موقفها بالإيجابي وبقي مضربا للأمثال، كما في قوله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. النمل، الآيات من 17 إلى 19. فانظروا، القرآن مدح النملة، لماذا؟ لأنها أزدت النصيحة إلى قومها، وهذا يعني أنها تشعر بالمسؤولية تجاههم. كيف نوظف هذا في حياتنا اليومية؟ كيف نعلم الناس الشعور بالمسؤولية في كل موقف؟ هذا الذي قصه علينا القرآن هو عبارة عن قضية كلية إيجابية مدحت من قبل القرآن الكريم بأن الشعور بالمسؤولية شيء إيجابي ينبغي مراعاته من قبل المؤمنين. المبلغ ينبغي أن يأخذ هذا، يجعله ماذا؟ يجعله محورا في حياته، يجعله منطلقا في حياته، أنه يكون ماذا؟ يكون شاعرا بالمسؤولية أولا، وأن المجتمع بحاجة إلى أن يشعر بالمسؤولية أيضا، يعلم الناس كيفية الشعور بالمسؤولية، بل لا يبخل بالنصيحة وإن كان بين يدي ظالم، مع الاحتياج إلى الحكمة والموعظة، الموعظة الحسنة. انظروا إلى قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم أيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. انظر، هذا غافر الآيات من 26 إلى 28. انظروا إلى هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه، كيف شعر بالمسؤولية في هذا الموقف، وأن موقف موسى عليه السلام مع فرعون يقتضي أن يتدخل هو، أن يبدي النصيحة بين يدي فرعون الذي هو ظالم، الذي هو طاغوت، وإبداؤه للنصيحة كان بطريقة الحكمة والموعظة الحسنة، عندما قال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. هذه الطريقة تدعونا أن نوظفها في الحياة. هو القرآن نقل لنا هذه الطريقة، يعني طريقة الحوار، وفي نفس الوقت أيضا نقل لنا شعور هذا الشخص بالمسؤولية، فنحن نوظف هذين الأسلوبين، أسلوب شعوره بالمسؤولية وأسلوب طريقته في الحوار وإيصال الفكرة إلى الآخرين، بل حتى الموضع الذي هو فيه، الذي كونه مع فرعون، وهذا يدعونا إلى أن نوظف هذا الأسلوب في الحياة. الأمر المورد الرابع الذي من موارد توظيف القرآن الكريم في الحياة بالنسبة إلى المبلغ، المسارعة في الخيرات أو بالخيرات والحث عليها، كما في قوله تعالى انظروا: وزكريا إذ نادى ربه قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء الآية 90، انظروا: فاستجبنا له، بعد ذلك ماذا قال؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، فالمدح لهم لأجل أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، واستجابة الدعاء أيضا كانت إكراما لهم لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بل أكثر من ذلك، انظروا، القرآن الكريم لم يمدح المسارعة فقط، بل أشار إلى وجود مسابقة في المسارعة. المسارعة بالنسبة لك أنت تسارع لشيء، أما المسابقة بلحاظ غيرك، أنت تفتح مؤسسة لخدمة الآخرين وهو أيضا يفتح مؤسسة لخدمة الآخرين، فتتسابقان في الخدمة. انظروا، مسابقة في الخدمة، هذه إيجابية القرآن مدحها. فبعد أن أثنى على المسارعين في الخيرات ماذا قال؟ قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المؤمنون من الآية 57 إلى 61، انظروا: أولئك يسارعون في الخيرات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، من جهة أخرى أنهم لها سابقون. هذه الصورة من الصور التي ينبغي أن توظف من قبل المبلغ في الحياة. طبعا التوظيف هذا يبقى مرتبط بالمبلغ وكيف يقدم وكيف يبين ذلك للناس وكيف يستفيده من القرآن الكريم، هذا مرتبط بالتدبر القرآني، انظروا، وتطبيقه مرتبط بإقامة القرآن الكريم في المراحل الثلاث التي تقدم الحديث عنها. عموما فانظروا يعني إلى مسألة الإيجابية في التسابق في الخيرات، هذا من جهة، وفي نفس الوقت أنه كيف يكون مسارعا فيها. وتوجد هنالك يعني أيضا عدة أمور مرتبطة بالإيجابية قد لا يسعها الكلام اليوم، إن شاء الله يأتي الحديث عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.